أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الآية الأولى. ماذا فهمتم منها؟ الإذن بقصر الرباعية للمسافر ما دام في سفره. وإن قلت القصر سنة مؤكدة والآية تحمل إذنا فقط ورفع الحجر ورفع الحرج، قلنا إن عمر تساءل وقال يا رسول الله كيف والله يقول كذا؟ قال يا عمر هذه صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذه الجملة ممكن تنسى إذا قال القائل الآية فيها فقط رفع الحرج، إذا أنا لا أقصر أتم صلاة أفضل. يغلبك ماذا تقول أنت؟ تقول شكا هذا عمر إلى رسول الله وطلب البيان، فقال يا عمر هذه صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته. فيهم يقول أنا لا أقبل صدقة الله، أعوذ بالله، يحترق. مرة ثانية، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال عمر ما نحن الآن بخائفين، ثبتم ونحن الآن خائفون؟ لا والله. إذن ماذا؟ إذن لا نقصر. ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لعمر صدقة تصدق الله بعليكم فاقبلوا صدقته. هل عرفتم الصلاة التي تقصر ما هي؟ المغرب والصبح. لا المغرب ولا الصبح، ولكن الظهر والعصر والعشاء ذات الأربع ركعات والآيات الباقية. اسمع، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية تضمن الصلاة والخوف. إذا كنا خائفين من العدو ونحن في ساحة الحرب ماذا نصنع؟ نصلي فرادى، نؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها؟ الجواب لا، الصلاة لا تؤخر أبدا، ميعاد بيننا وبين الله. أيحضر الله ونغيب ما نستحي؟ ميعاد بيننا وبين سيدنا ومالك أمرنا، هو الذي حدده وعينه، ونحن نقول لا بأس ما نحضر؟ أعوذ بالله. إذن علمنا الله تعالى، قال فانقسموا إلى قسمين، الإمام والقائد الأعظم يصف وراءه نصف الكتيبة يصلون معه والآخرون بأسلحتهم يرقبون العدو حتى لا يتدفق علينا. يصلي إمام بنا ركعة ويبقى واقفا ونحن نتم ركعة لأنفسنا ونسلم لأنها قصر، أليست بقصر؟ ثم يأتي الآخرون ونحن نقف في مكانهم بأسلحتنا ضد العدو فيصلون ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول تم صلاة ركعتين يجلس وهم يتمون ركعة، فإذا أتموها سلم الرسول وسلموا معه. ذي صورة من عدة صور واختلفت وتكررت لاختلاف الظروف والأحوال. تبهتم؟ وتأملوا الآيات من جديد. وإذا كنت فيهم، من هو الذي قال لا تصلى صلاة الخوف إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو يوسف من علماء الأحناف ورد على هذا كل الناس. ليس شرطا يكون رسول في كل معركة أبدا ولا في كل زمان، فكل من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة المؤمنين هو مثل رسول الله في هذا الباب. هو فقط أخذ وإذا كنت فيهم تبهتم، قال لا تصلى صلاة الخوف إلا مع رسول الله. أرد عليه علماء الأمة ولله ما قبلوا هذا القول. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. يصلي ورشاش على كتفه والبندقية في ما ندري في يده، وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكون الآخرون وراءكم فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة أخرى هذه بالذات لم يصلوا فليصلوا معك أيها القائد وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. لما؟ ود الذين كفروا بجدع أنوفهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم أمامكم. عذر قائم ما تستطيع والمطر ينزل والطين ووا، لا بأس. وخذوا حذركم من أعدائكم إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى فإذا اطمأننتم ذهب الخوف وعدنا إلى ديارنا واستقررنا. إذن فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. عرفتم هذا بالأمس؟ إذا سلمت من الفريضة اعلم أنك مطالب بذكر الله على اختلاف أنواعه. وإن كنت طائرا وإن كنت سائرا وإن كنت جالسا فاذكر الله عز وجل، وخاصة في الحرب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لأن قوانا مستمدة من ربنا، فذكره في قلوبنا وعلى ألسنتنا هو الذي يقوي طاقاتنا ويزيد في قوتنا. فإن انقطعنا عن الله هبطنا وتمزقنا. ومعنى هذا لا تترك ذكر الله يا عبد الله يا أمة الله إلا إذا كنت على كرسي المرحاض فقط. الذي يدخل بيت الخلاء ما يذكر الله معفو عنه، أما خارج هذا المكان دائما ذكر الله عند الأكل عند الشرب عند اللباس عند القعود عند القيام عند الركوب عند المنام عند الاستيقاظ. والله العظيم والناس يتفاوتون في هذا الميدان، لكن إرشاد الله عز وجل في قوله فإذا قضيتم الصلاة فرغتم منها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. ذاك في حال الحرب صلوا مع الرسول أو مع الإمام ركعة وأتموا ركعة وهم مع ذكر الله على كل حال. إذن فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة على الوجه المطلوب، أولا في بيوت الرب، ثانيا في جماعة المسلمين، ثالثا بأدائها بكل أركانها وشروطها وآدابها كما هي، كما صلاها جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم وكما صلاها رسول الله بالمؤمنين وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا إقام الصلاة. إذن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا ذات وقت مواعيد ضربها الملك جل جلاله لعباده، حرام عليك يا عبد الله أن يحضر الله وتغيب. المصلي يناجي ربه والله ينصب وجهه لعبده، فكيف إذن تهرب وتبعد وتترك الوقت يخرج وتأتي تصلي؟ ورد من ترك صلاة واحدة فهو بها كافر، وورد أيضا لأن يفقد المرء أهله وماله وولده خير من أن تفوته صلاة العصر في وقتها. وأخيرا قال تعالى ولا تهنوا أيها الأبطال في ابتغاء القوم الكافرين لجهادهم وإكراء وإدخالهم في رحمة الله أي في الإسلام. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون جراحات وتعب، وهم يعلمون ولا لا؟ فإنهم يعلمون مثلكم كما تعلمون، ولكن وترجون من الله من الأجر والمثوبة والنصر والتأييد ما لا يرجون، أليس كذلك؟ فأنتم أحق إذن بالثبات والصبر. وكان الله عليما بالأحوال بالظواهر بالبواطن بما يقنن ويشرع، وحكيما في كل ما يقنن ويشرع. إذن فما علينا إلا أن نقبل تشريعه وندعي له ونطبقه كما أمر. إذن هيا بنا أسمعكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا معرفة. قال معنى الآيات بمناسبة الهجرة والسفر، كذا ولا لا؟ بمناسبة الهجرة، عرفنا حكم الهجرة ولا لا أو نسينا؟ الهجرة لا تنقطع إلى أن تطلع الشمس من مغربها. كل مؤمن يجد نفسه في بلد لا يمكن أن يعبد الله حرم عليه أن يبقى فيه، يجب أن يهاجر. وجدت نفسك في قرية ما فيها من يعرف الحلال والحرام، يجب أن تهاجر، أو تعيش تأكل الحرام وأنت لا تدري. الهجرة هجر. من يفيدنا من هو سيد المهاجرين؟ قل من هاجر ما نهى الله عنه ورسوله. أفضل المهاجرين من هاجر ما نهى الله عنه ورسوله. وهذا أمي عام جاهل مثلي يستطيع هذا؟ والله ما يمكن. هذا عالم عاف ما نهى الله عنه وهاجره. قال بمناسبة الهجرة في الآيات السابقة والسفر من لوازم الهجرة، ذكر تعالى رخصة قصر الصلاة في السفر، وذلك بتقصير أرباعية أي ذات أربع ركعات إلى ركعتين. فقال تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سرتم فيها مسافرين فليس عليكم جناح أي حرج وإثم في أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وبينت السنة أن المستافر يقصر ولو أمن ولم يخف. فهذا القيد غالب فقط، قيد غالبي فقط. وقال تعالى إذا الغالب أن المسافر يخاف. قال وبينت السنة أن المسافر يقصر ولو أمن، أي من الخوف. فهذا القيد غالبي فقط. وقال تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الجملة قال تذييل أريد به تقرير عداوة الكفار للمؤمنين، فلذا شرع لهم هذه الرخصة، تقرير عداوة الكافرين للمؤمنين إلى يوم القيامة. فلهذا شرع للمؤمن هذه الرخصة إلى يوم القيامة. قال هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآيتان بعدها فقد بين الصلاة الخوف وصورتها، وصورتها هي أن ينقسم الجيش قسمين، قسم يقف تجاه العدو وقسم يصلي مع القائد، مع القائد قائد المعركة رسول الله أو غيره، مع القائد ركعة ويقف الإمام مكانه فيتمون لأنفسهم ركعة ويسلمون ويقفون وجاه العدو، ويأتي القوم الذين ويأتي القسم الذي كان واقفا تجاه العدو فيصلي بهم الإمام القائد ركعة ويسلم، ويتمون لأنفسهم ركعة ويسلمون. وفي كل الحالين هم آخذون أسلحتهم لا يضعونها على الأرض خشية أن يميل عليهم العدو وهم عزل فيكيدهم فيكبدهم خسائر فادحة. هذا معنى قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. يريد الطائفة الواقفة تجاه العدو ولتحميهم، الواقفة تجاه العدو لتحميهم منه، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أيضا وأسلحتهم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وقوله تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. قال سبق هذا الكلام لبيان علة الصلاة طائفة بعد أخرى، والأمر بالأخذ بالحذر وحمل الأسلحة في الصلاة. ومن هنا رخص تعالى لهم إن كانوا مرضى وبهم جراحات أو كان هناك مطر فيشق عليهم حمل السلاح أن يضعوا أسلحتهم. فقال عز وجل ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. وقوله تعالى إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، هذا تدليل الكلام لكلام محذوف دل عليه السياق قد يكون تقديره. فإن كان الكفار فجع لا يؤمنون، فإن كان الكفار فجع لا يؤمن جانبهم، ولذا أعد الله لهم عذابا مهينا. وإنما وضع الظاهر مكان الضمير إشارة إلى علة الشر والفساد ألا وهي الكفر. وقوله تعالى في آية الأخيرة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإنه تعالى يأمر المؤمنين بذكره في كل الأحيان أي الأوقات، لا سيما في وقت لقاء العدو لما في ذلك من القوة الروحية التي تقهر القوى المادية وتهزمها. فلا يكتفي المجاهدون بذكر الله في الصلاة فقط، بل إذا قضوا الصلاة لا يتركون ذكر الله في كل حال. وقوله تعالى فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة يريد إذا ذهب الخوف وحل الأمن محله واطمأنت النفوس أقيموا الصلاة بحدودها وشرائطها وأركانها تامة كاملة لا تخفيف فيها كما كان في حال الخوف إذ قد تصلي ركعة واحدة وقد تصلي بإيمان فقط وإشارة في حال الخوف وذلك إذا التحم المجاهدون بأعدائهم بين هذا يصلي وهو راكب وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تعليل للأمر بإقام الصلاة فأخبر أن الصلاة مفروضة على المؤمنين وأنها موقوتة بأوقات لا تؤدى إلا فيها وقوله تعالى في الآية الأخيرة ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي لا تضعفوا في طلب العدو لإنزال الهزيمة به ولا تتعللوا في عدم طلبهم بأنكم تألمون لجراحاتكم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله النصر والمثوبة العظيمة ما لا يرجون فأنتم إذن أحق بالصبر والجلد والمطالبة بقتالهم حتى النصر عليهم بإذن الله وقوله تعالى وكان الله عليما حكيما فيه تشجيع للمؤمنين على مواصلة الجهاد لأن علمهم بأن الله تعالى عليم بأحوالهم والظروف الملابسة لهم وحكيم في شرعه بالأمر والنهي لهم يطمئنهم على حسن العاقبة لهم بالنصر على أعدائهم وقد فعل ولنا انتصر رسول الله وأصحابه 25 سنة فقط ربع قرن الإسلام من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب نقول من أراد أن ينشئ مصنع فقط حتى يستقيم ويصبح ينتج يحتاج إلى 25 سنة 25 سنة من وراء نهر الهند إلى الأندلس الإسلام لولا نصر الله كيف يتم هذا والآن امتحنوا أنفسكم بهذه الهدايات القرآنية تأمل قال من هداية الآيات أولا مشروعية صلاة القصر ما حكم صلاة القصر قال وهي رخصة أكدها رسول الله بقوله وعمله فأصبحت ماذا سنة مؤكدة لا ينبغي تركها لو قيل لك من أين أتيت بهذا من الآية الأولى ثانيا مشروعية صلاة الخوف أي صلاة الخوف أي الصلاة في وقت الخوف كيف نصلي في حدود الطاقة إذا كنا ما تحمنا مع العدو بعد ننتظره أو ينتظرنا نقسم الجيش قسمين وإذا التحمنا صلي وأنت تقاتل بلسانك وقلبك وبالإشارة وإذا كنت هاربا أيضا وأنت هارب إلى القبلة وإلى غير القبلة مطلقا قل لي يا شيخ إنهم آمنون رافلون في الطعام والشراب واللباس ولا يصلون ما لهم عمي لا بصيرة ولا نورا في قلوبهم لما خلقت سله لما خلقت خلقت لأجامع النساء والطعام تعالى الله أن يخلق لهذا العبد خلقك لتذكره بقلبك ولسانك وتشكره بجوارحك أما الطعام والشراب النكاح فقط لتواصل ذكر الله عز وجل ولا تقطعه ثالثا تأكيد صلاة الجماعة ما معنى صلاة الجماعة يا إخواننا ما تعرف صلاة الجماعة الصلاة مع الجماعة كل صلاة من الخمس صلوات يجب أن تقام في بيوت الله في القرية وفي المدينة وفي الطريق وفي أي مكان صلاة الجماعة كانوا يأتون بالصحابي والله يهادى بين 2 حتى يضعوا في الصف أكبر مظهر من مظاهر العبادة لله عز وجل أن ترى المؤمنين في بيت الله صفوفا كالملائكة في السماء. فإذا ترك صلاة الجماعة انتهى الإسلام. تأكيد صلاة الجماعة بحيث لا تترك حتى في ساحة الخوف وساعة القتال. رابعا استحباب ذكر الله تعالى بعد الصلاة وعلى كل حال من قيام وقعود واضطجاع. عرفتم هذا وإلا لا؟ أخذتم به وإلا لا؟ حالنا ذكر الله دائما إلا في حال واحدة، ما هي؟ إذا كان يقرأ أو يفوت فقط. قال أبو هريرة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. خامسا تقرير فرضية الصلاة ووجوب أدائها في أوقاتها المؤقتة لها. ما قال كتابا موقوتا؟ ما معنى الكتاب مكتوب رسميا بصك، ما هو مجرد كلام. سادسا حرمة الوهن والضعف إزاء حرب العدو والاستعانة على قتاله بذكر الله تعالى ورجائه. عندنا كلمة أظن البارحة كانت ليلة الإسراء والمعراج أو ما زالت، هي ليلة 25. لماذا ما احتفلنا بها؟ لماذا؟ ألسنا مسلمين؟ بلى. ألسنا من أهل السلف الصالح؟ لما ما احتفلنا بها؟ الجواب أيها الأحباب وبلغوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سن في هذه الليلة سنة قط، لا صيام ولا قيام ولا صدقة ولا تذكار ولا قول ولا إعلان أبدا، والله العظيم. وولي الأمر بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، والله ما عافوا شيئا عن هذه الليلة، لا صيام ولا صلاة ولا زيارة ولا طعام ولا لهو. عرفتم؟ ومضى القرن الأول والثاني والثالث ولا وجود لها. والآن نحييها، كيف نحييها؟ ماذا نصنع؟ هيا نغني، ننشد القصائد، نقرأ القرآن، ماذا نستفيد؟ اعلموا والعلم ينفع، وأهل الحلقة من نساء ورجال على علم، والأسف مع الذين ما يحضرون. هذه العبادات التي شرعها الله وقننها بدقة أكبر من مركبات الكيميائيات، من أجل تزكية النفس أي تطهير الروح البشرية لتصبح كأرواح الملائكة. إذ لا تستطيع أن تطهر نفسك وتزكي وتطيبها لا بالماء ولا بالصابون ولا بالعطورات، ولا مستحيل، لأنك ما تمسكها ولا تعرفها. فالذي يزكيها ويطيبها ويطهرها لتتأهل للملكوت الأعلى بعد الموت هذه العبادات التي شرعها الله جل جلاله وبين كيفياتها وكيف أدائها وبين أوقاتها رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه العبادات علتها تزكية النفس وتطهيرها ليتأهل الآدمي إلى أن يختلق السبع الطباق وينزل عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. هذه العبادات ليس من حق أحد سوى الله ورسوله أن يشرع كلمة فقط ويقول من قال كذا يحصل له كذا، أو حرك فقط يقول من مشى بين كذا وكذا حصل له كذا، والله لا يقوى أحد. وأيما إنسان يبتدع بدعة ويدعو إليه ويعمل بها فهو كالذي يأكل الرمل والحصى والتراب يشبع، كالذي يتنظف بالخوء والبول والدماء ينظف ويطيب، مستحيل مستحيل. فهذه العبادات التي شرعها الله في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي تزكي النفس، وبشرطين: الأول أن تؤديها كما بينها في أوقاتها وأمكنتها. مثال: لو أراد المسلمون أن يقفوا في أحد بدل عرفة يصح حجهم؟ مستحيل. أرادوا أن يطوفوا في الحجرات النبوية بدل الكعبة يصح هذا الطواف يزكي النفس؟ مستحيل. فلا بد من عبادة شرعها الله تعالى وبينها رسوله وعمل بها أصحابه وأولادهم وأحفادهم وحملها أئمة الإسلام إلينا. أما بدعة فرضنا، هيا ماذا نعمل ليلة رجبية؟ ماذا نصنع؟ فقط نقول الحمد لله ما عندنا في هذه الليلة شيء، ونحن نعبد الله كما كنا نعبد أمس، قيام الليل قيام الليل وصيام صيام. عرفتم؟ وهذا الذي نقوله في المولد: ثم يا ليتكم تركتم الموالد إلى المولد النبوي، مولد السيدة فلان ومولد سيدي فلان ومولد فلان ومولد فلان. لا إله إلا الله. اسمعوا، يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولادهم وأحفادهم 300 سنة ما عرف مؤمن شيء اسم مولد، والله العظيم لا ذكروا ولا احتفلوا به ولا عرفوا. فالقرن الرابع بعد 325 ابتدعت بدعة المولد، وجاءت من طريق النصارى. النصارى يحتفلون هذه الأيام، يحتفلون فبس، ونقلدهم أيضا ونعطي إجازات للطلاب أيضا. أظن هذا واقع في العالم الإسلامي باستثناء هذه البقعة. عيد الميلاد، عيد الميلاد، وما عندنا عيد إلا عيدان: عيد رمضان عيد الفطر وعيد الأضحى. من زاد عيدا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهله ونسب إليه الكتمان والجحود وترك أمته بلا عيد. من يقف هذا الموقف العياذ بالله؟ عيدان فقط: عيد الفطر صيام شهر بكامله، ذاك اليوم تقام صلاة عجب والخطبة والصدقات والتلاقي والمحبة والإعلان عن الفوز والنجاة. نعم العيد هذا. ثانيا: عيد الحج، يوم الحج الأكبر، عيد يوم 10 للحجة، الوقفة يوم 9 ولا لا؟ ويوم 10 عيد، يفرح المسلمون بنعمة الله عليهم ويصلون صلاة خاصة محددة الركعات والتكبيرات والأماكن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حددها وصلى. أما هذه البدع وهذه الخرافات كلها من باب صرف الأمة عما يزكي نفوسها ويطهر أرواحها ويعدها لكمال في الدار الآخرة. ما في رجبية أو في ما في شعبانية؟ أي شعبان هذا؟ رجل اسمه شعبان. الآية التي يحتج بها الضائعون: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قالوا هذه ليلة النصف من شعبان، والله ما هي هذه الليلة المباركة، ليلة القدر في رمضان. كيف يصرفون أمة الإسلام عن الحق؟ لأنهم يستغلون هذه المواقف، لا تسعني الزواج والطعام والحمد لله أفقنا كذا ولا عرفنا الطريق، لن نضل بعد اليوم.